عارفين اول حرب في التاريخ كانت امتى؟ اقدم ذكر لحرب حصلت بين البشر هنلاقيه في العهد القديم في سفر التكوين، حرب الملوك التسعة او معركة سديم، واللي المفروض انها حصلت بعد 2000 سنة تقريبا من خلق ادم. تقريبا البشرية بعدها ما قعدتش 2000 سنة على بعض من غير حروب. للأسف الحروب ما بتخلص، وما اقل فترات السلام اللي عاشتها البشرية. الناس عادة بيتخيلوا ان الحرب ملهاش علاقة بالسياسة، لكن في الحقيقة زي ما قال المفكر العسكري والخبير الاستراتيجي البروسي كارل فون كلاوزويتش، اللي قال ان الحرب ما هي الا وسيلة لمواصلة السياسة ولكن بأساليب أخرى. عشان كده جورج كليمنسو اللي كان قائد فرنسي في الحرب العالمية الأولى ليه كلمة خطيرة جدا، قال إن الحرب مسألة أخطر وأهم من إنها تتساب للجنرالات، وكان عنده حق الصراحة. العسكريين على عكس المتوقع منهم هم أسوأ ناس ممكن يديروا المعارك والحروب. المدنيين اللي في البرلمان عندهم قدرة على الإدارة أفضل منهم، عشان كده التاريخ بيقول إن الدول اللي بيحكمها عسكريين في الغالب أدائها بيكون أقل بكتير في الحروب من الدول الديمقراطية اللي بيحكمها مدنيين. من 2500 سنة تقريبا سانتزو ألف كتاب فن الحرب، وده كان كتاب عن استراتيجيات شن الحروب وازاي تنتصر فيها. وبالرغم من ان نصايحه كان ليها تأثير كبير على الحكام عبر القرون، الا ان القادة المدنيين في الدول الديمقراطية النهاردة بيرفضوا كتير من شعاراته واستراتيجياته في الحروب. في امريكا مثلا وزير دفاع رونالد ريغان، كاسبر واينبرغ وكولين باول وزير الدفاع ايام جورج بوش، ومادلين اولبرايت وزيرة خارجية بيل كلينتون، كلهم اتكلموا عن الدوافع والاسباب اللي عشانها امريكا بتدخل في حروب، واللي كانت مختلفة تماما عن كلام سانتزو. السبب في ان كلام سانتزو استفاد منه حكام كتير على مدار 25 قرن، وان كلامه كان بيخدم الحكام المستبدين عموما، الملوك ورؤساء العشائر الى خلاخ. ما كانش في حكام منتخبين ايامها لسه، الموضة كانت الحكام المستبدين بس. لكن لما بدأت تنتشر الديمقراطية في العصر الحديث ما بقاش كلام سانتزو ينفع في سياسات الحروب، لان الدول الديمقراطية اللي الشعب فيها هو اللي بيحكم الحروب فيها بتقوم بس لما تكون في مصلحة الشعب، مش عشان اهداف تانية او مصالح شخصية للحاكم. وعشان نبين ازاي كلام سانتزو ما ينفعش في الدول الديمقراطية، تعالوا نشوف مثال من افكاره والمقابل ليها في امريكا النهاردة. مثلا سانتزو كان بينصح الملك بتاعه وبيقول له ان العسكري الشاطر ما يحتاجش يضرب اكتر من ضربة واحدة، ولا يحتاج يحمل عربيات التموين والامدادات اكتر من مرتين، ولما يعلن الحرب ما يضيعش وقت، لازم ضربته تكون استباقية، ما يستناش امدادات من الجيش ولكن يضرب فورا، وما يرجعش بجيشه عشان يجيب تموين وامدادات، ولكن يعبر خطوط العدو ويغزوه في ارضه بدون تأخير. وعشان الجيش ينتصر لازم القائد يستفز العساكر ويؤجج مشاعر الغضب جواهم تجاه العدو، ولازم كمان يغريهم بالغنائم اللي هيحصلوا عليها من العدو عشان يكون عندهم دافع وحافز شخصي للقتال. لكن في الناحية التانية نشوف كلام كاسبر واينبرغ وزير الدفاع الامريكي ايام ريغان، هنلاقيه بيقول لا يجوز للولايات المتحدة ارسال قواتها للقتال في الخارج الا اذا ارتأت ان ده بيخدم مصالحهم القومية او مصالح حلفائهم، واننا اذا قررنا نبعت القوات تحارب في الخارج لازم يكون هدفنا النصر فعلا، لازم نجهز ونعد الجنود ونوفر لهم كل اللي يحتاجوه لتحقيق الهدف ده، ولو ما عندناش الموارد الكافية اللي تحقق النصر في المعركة لا يجوز إرسال القوات أصلا، وإننا إذا قررنا الدخول في حرب لازم يكون عندنا رؤية واضحة محددة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية محددة، ولازم نبعت العدد الكافي لتحقيق الرؤية دي لعدد أكبر ولا أقل، عشان العدد الأقل معناه إن إحنا بنضحي بجنودنا، والعدد الأكبر معناه إننا بنهدر موارد الشعب وفلوس الضرائب. لازم يتم تقييم الوضع باستمرار وتقييم العلاقة بين حجم القوات والأهداف المطلوب تحقيقها وتعديل عدد القوات وتوزيعها حسب تطور وضع المعركة لضمان الكفاءة القتالية وتحقيق الهدف. قبل إرسال قواتنا للخارج لابد من ضمان تأييد الشعب الأمريكي وممثليه في الكونجرس للقرار ده، وقرار الحرب لازم يكون آخر حل نلجأ ليه بعد استنفاذ كل محاولات الحلول الدبلوماسية الممكنة. أما أفكار سانتزو فكان شايف باختصار إن سرعة الضربات العسكرية أهم من حجم عدد القوات العسكرية، وإن حشد الموارد للحرب لازم يكون يدوب يعني يكفي حملة قصيرة سريعة بحيث ما تحتاجش أي نوع من الإمدادات، ولابد من تحفيز الجنود على القتال بإعطائهم جزء من الغنائم. سانتزو بيأكد على إن الحاكم لازم يتأكد من إنه قادر على إنه يجهز جيشه بالموارد اللي محتاجها للنصر من أول ضربة، وإنه مش هيضطر يعيد إمداد الجيش تاني وينهك خزينة الدولة، وإلا أحسن له ما يدخلش معارك من أساسه. مبدأ وايزنبرغ ما بيأكدش على نقطة سرعة تحقيق النصر، ولكن الأولوية عنده هي لوجود استعداد عند الدولة للإنفاق على الجيش بالقدر اللي يحتاجه لتحقيق النصر، وإلا برضه مش لازم تدخل في حرب أساسا لو مش عاوزة أو مش قادرة تصرف. سانتزو بيأكد على نقطة تحفيز الجنود على القتال بإعطائهم جزء من الغنائم، وإنهم مش لازم يكون عندهم أي اهتمام بالأهداف السياسية للمعركة أساسا، يعني كل مقاتل بيحارب عشان مصلحته الشخصية هو وبس، في حين إن وايزنبرغ بيأكد على اهتمام الجنود بتحقيق النصر لحرصهم على الصالح العام للشعب والدولة. وده الفرق الأساسي والكبير بين الأنظمة الاستبدادية والأنظمة الديمقراطية. قادة الأنظمة الديمقراطية مش هيدخلوا في أي حرب إلا لو كانوا واثقين من النصر، ولو مش واثقين فلازم يدوروا على طرق تانية يحلوا بها خلافاتهم الدولية بشكل سلمي. أما المستبدين فما عندهمش أي مشكلة يدخلوا أي حرب حتى لو مش هينتصروا. من أوضح الأمثلة على الكلام ده اللي ليها علاقة بتاريخنا حرب الست أيام اللي احنا بندلعها وبنقول عليها النكسة. من اسمها نقدر نفهم باختصار إنها كانت معركة قصيرة جدا، بدأت في 5 يونيو سنة 1967 وخلصت في 10 يونيو. المعركة اللي كان أحد أطرافها سوريا ومصر والأردن والطرف الثاني إسرائيل، وفي نهاية الحرب إسرائيل استولت على سيناء والقدس والخليل والضفة الغربية من الأردن ومرتفعات الجولان من سوريا، والقوات الجوية للجيش العربي اتدمرت، ومصر قبلت وقف إطلاق النار الغير مشروط. إسرائيل هزمت العرب بمنتهى السهولة، الأمر اللي كان مدهش جدا لسبب بسيط، والمعلومات دي محدش بيقولها في الإعلام العربي وهتتفاجئ لما تسمعها، لأن الأرقام وموازين القوة بتقول إن مستحيل ده يحصل، بالرغم من إن النتيجة دي طبيعية جدا لو بصينا لها من منظور طبيعة أنظمة الحكم زي ما هنشوف. عشان نفهم الحرب دي محتاجين نعرف شوية معلومات عن أطراف المعركة. عدد أفراد القوات المسلحة العربية مجتمعة في الحرب دي كان حوالي 360 ألف مقابل، في حين إن عدد أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية كان 75 ألف بس، وعدد الجيش الإسرائيلي كان بيمثل يدوب 17% من عدد الجيش المتاح، في حين أن الجيش العربي كان بيمثل 61% من القوات المتاحة. بداية مقارنة الأرقام دي بتظهر لنا بالفعل فرق مهم جدا بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية. بالمناسبة لو ما عندكمش خبر، يعني إسرائيل دولة ديمقراطية والدول العربية اللي كانت بتحاربها أنظمتها استبدادية، عشان تكونوا مش عارفين ولا حاجة يعني. وعشان الناس بتتخض لما أقول إن إسرائيل دولة ديمقراطية فلازم أوضح تاني يعني إيه ديمقراطية. يعني السلطة متوزعة على عدد كبير من الشعب، مش متركزة في ايدين حاكم واحد ومحاسيبه. فارد دلوقتي بس عشان نفهم البكابورت اللي احنا فيه، نحي عداوتك لإسرائيل دلوقتي وحاول تفهم هي ليه بتنتصر عليك. المهم نرجع لموضوعنا. لما نيجي نقارن الأرقام نكتشف حاجة طبيعية جدا في الأنظمة الاستبدادية اللي بعتت أكتر من نص أفراد قواتها المسلحة للمعركة، لكن صرفت على الفرد أقل بكتير من إسرائيل اللي يدوب بعتت 17% بس، لكن صرفت عليهم بالقدر اللي محتاجاه المعركة بهدف تحقيق النصر. عشان كده انتصر الجيش الإسرائيلي اللي عدده كان أقل من ربع الجيش العربي. في الأنظمة الديمقراطية الحاكم بيكون حريص على مصلحة ورضا الشعب، وأفراد الجيش جزء من الشعب، عشان كده مصلحتهم تهمه لأن هم يقدروا يحاسبوه. عشان كده لازم يحرص على أنه يعدهم كويس ويصرف على تجهيزهم وحمايتهم بالقدر اللي يحقق لهم النصر. في حين أن في الأنظمة المستبدة لأن الشعب مالهوش أي 30 لازمة، فما فيش أي مشكلة أن الجيش ينهزم أو يموت كله، يعني مش مشكلة عادي، خصوصا الجنود المشاة دول سياسيا مش مهمين قوي، عشان كده مالهمش تمن، فما فيش داعي نصرف عليهم أساسا. الحاكم وتظبيط محاسيبه أولى بالفلوس دي. إسرائيل مثلا زي كل الأنظمة الديمقراطية صرفت كتير على شراء المعدات المدرعة بشكل كبير لحماية الجنود، وصرفت على تحسين التدريب والمعدات عشان تزود تأثير كل جندي على الأرض وتضمن حمايته وزيادة قدرته على النصر، وبالتالي الدولة بتخاطر بعدد أقل من جنودها لأن الجيش كفاءته عالية. في حين إن إحنا يجوا يصوروا لنا دي، يصوروا لنا التكنولوجيا اللي عندهم ويقول لك شوف أصلهم جبنة، دول جايبين التكنولوجيا دي عشان خايفين يموتوا. وفي حين إن دبابات الجيش المصري وقتها ووسائل نقل القوات والمعدات كانت دراعها خفيفة ونص لبة، استرخصوا يعني، لأن النظام أولوية الصرف عنده كانت للبروباغندا السياسية وتظبيط المحاسيب لضمان ولاء اللواءات. جمال عبد الناصر الرئيس المصري وقتها واللي محدش انتخبه أساسا اترستق على الكرسي بفضل شوية القيادات العسكرية اللي حواليه واللي مصالحهم كانت مربوطة بنظامه واستقراره في الحكم. عشان كده عبد الناصر ما كانش سامع خالص نحيب الزوجات والأمهات اللي أزواجهم وولادهم اترموا في الحرب بدون تجهيز كافي، في حين أن رؤساء الوزراء في إسرائيل اللي بينتخبهم الشعب خصوصا أمهات وزوجات الجنود اللي رايحين يحاربوا، وعشان رئيس الوزراء يفضل رئيس وزراء وينتخبوه تاني بدل ما يقلشوه او يحاسبوه، لازم الجيش يتصرف عليه والجنود يتجهزوا كويس جدا، لازم يشتروا احسن معدات ودروع ويدربوا الجنود احسن تدريب، تجهيز الجنود على اعلى وافضل مستوى، ده ضروره ولازمه من لوازم الديمقراطيه. عشان كده كان في ضجه في امريكا عن ان الجنود الامريكان ما كانش عندهم دروع كافيه في العراق وافغانستان، وعشان كده امريكا حاولت تعالج المشكله دي باسرع ما يمكن حتى ولو ادت الدروع الزياده الى تقل وصعوبه حركه المركبات. لما تحسب الامور من الزاويه دي هتلاقي ان كان منطقي وطبيعي جدا ان اسرائيل تبذل قصارى جهدها لتامين النصر في المعركه، في حين ان الانظمه العربيه ما كانش عندها اي مبرر انها تعمل ده، لان الاولويه عند النظام هو تامين نفسه داخليا من الشعب او من اي منافس على الحكم، لكن العدو الخارجي مش اولويه. ازاي الكلام ده؟ تعال تعالوا نشوف ليه حد منتخب في نظام ديمقراطي زي رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول كان النصر عنده أولوية، في حين إن الحكام المستبدين اللي محدش انتخبهم زي عبد الناصر ما كانش النصر عنده أولوية. في الأنظمة اللي الحكم فيها متركز في دائرة صغيرة من الأفراد الحاكم ومحاسيبه، الفلوس الأولى تروح لمين؟ للصرف على الجيش في ساحة المعركة ولا للمحاسيب اللي بيأمنوا بقائه في الحكم؟ يا ترى المحاسيب لو حسوا إن فلوسهم بتقل عشان بتروح لتجهيز الجنود في المعركة هيعملوا إيه؟ مش بعيد يتعاونوا مع العدو ذات نفسه عشان يقلشوا اللي بيحكم. في الأنظمة المستبدة الجيش بيكون له دورين أساسيين، حماية الحاكم من المنافسين على السلطة في الداخل وحماية الحاكم من العدو الخارجي، حماية الحاكم مش الوطن. في الأنظمة الديمقراطية اللي الشعب فيها هو اللي بيحكم الجيش ملوش غير مهمة أساسية واحدة بس وهي حماية الوطن من العدو الخارجي. صحيح ممكن يستدعى لإخماد بعض الاضطرابات الداخلية أحيانا، لكن كل ده بيتم في إطار وظيفته الأساسية وهي حماية الوطن مش حماية أفراد بعينهم ولا التخلص من المنافسين السياسيين الشرعيين على السلطة، على عكس الأنظمة الاستبدادية اللي ما بتشوفش إن أي سياسي بينافس على السلطة له أي شرعية إنه يعمل ده. فالجيش بيتحول عن دوره الطبيعي وبيتصرف زي جهاز المناعة اللي يبدأ يهاجم الجسم نفسه بدل ما يهاجم الأمراض ويحميه منها. عشان كده ما كانش غريب أبدا إن جيش ضخم مدعوم بناتج إجمالي محلي قيمته حوالي 5.5 مليار دولار لدولة تعداد سكانها 30 مليون نسمة اللي هي مصر سنة 1967 ينهزم من دولة إجمالي الناتج المحلي بتاعها 4 مليار دولار بالرغم من إن عدد سكانها 2.5 مليون نسمة بس. تخيل لو إسرائيل كانت بتصرف 10% من دخلها على محاسيب النظام، رقم مش قليل بس خلينا نتخيل. وتخيل لو النظام في مصر بيصرف 30% من دخل الدولة على تظبيط المحاسيب. مصر أكتر طبعا عشان إحنا بنقارن من نظام ديمقراطي السلطة فيه متوزعة على ناس كتير ونظام استبدادي السلطة فيه متركزة في إيدين عدد قليل ومحتاجين يتظبطوا أكتر. بالشكل ده إيه قيمة النصر بالنسبة للي في إيديهم السلطة في إسرائيل مقارنة باللي في مصر وقتها؟ بحيث مين هيكون عنده دافع أكبر لأنه يصرف أكتر على تجهيز الجيش؟ إسرائيل وهي بتستعد للحرب عملت حكومة وحدة في مايو 1967 بحيث تمثل الالتزام الوطني والحرص على النصر في المعركة. الحكومة خصصت 381 مليون دولار للجيش وقتها، ده معناه حسب افتراضاتنا ان 38 مليون من المبلغ ده اللي هو 10% ممكن يكون اتصرف في تظبيط المحاسيب ومفاتيح السلطة. كونها حكومة وحدة فده معناه ان السلطة كانت متوزعة على عدد كبير من الافراد بيمثلوا الشعب كله، يعني ممكن نقول ان الحكومة كانت محتاجة اصوات على الاقل 25% من الشعب عشان تفضل في السلطة. يعني الحكومة محتاجة تظبط حوالي 650 الف بني ادم بالمبلغ اللي قلنا عليه اللي هو 38 مليون دولار. نحسب الحسبة يطلع لنا نصيب كل نفر منهم يدوب 60 دولار. فكل شخص كان قدامه اختيار من اتنين، يا ياخد 60 دولار يا يوافق ان الفلوس كلها تروح لتجهيز الجيش، وبكده احتمالية النصر تزيد اكتر. اكيد لو هتخيره بين 60 دولار وبين انه ينتصر في الحرب النصر احسن طبعا. 60 دولار ايه؟ تعالوا نحسب نفس الحسبة في مصر. كونها دولة مش ديمقراطية والسلطة متركزة في ايد عدد قليل من الجنرالات ومحاسبهم، تعالوا نكرمهم ونقول ان اللي كانت في ايديهم السلطة كانوا 1000 بني ادم، هما كانوا اقل من كده بكتير. يعني لو قلنا ان المجهود الحربي اتخصص له 500 مليون دولار و30% من الفلوس هتروح لتظبيط الرجال ومفاتيح السلطة اللي هم 1000، نقسم 150 مليون على 1000 نفر يطلع نصيب كل واحد منهم 150 الف دولار. لو كل واحد من دول خيرته بين النصر في الحرب وبين انه ياخد 150 الف دولار، تفتكر هيختار ايه؟ او هو الحسبة يعني ما تبقاش كده بالظبط، يعني ال 150 الف دولار دول هو متعود ياخدهم عشان يحافظ على عبد الناصر في السلطة. لما يجي عبد الناصر ويقول له معلش انا هوقف التظبيط عشان عندنا حرب ولازم نجهز الجيش، هتكون النتيجة ايه؟ غالبا انقلاب عسكري او ثورة بحماية الجيش، وهيتبقلش عبد الناصر واللي عمله في اللي قبله هيتعمل فيه. الناصر جميل طبعا يا محلا، بس 150 الف دولار احلى بكتير. بعد المعلومات والحسابات دي يبقى نرجع لسؤالنا الاولاني ونسأل تاني، ليه اسرائيل انتصرت في حرب الست ايام اللي احنا بندلعها وبنسميها نكسة؟ هل عشان اسرائيل اقوى؟ هل عشان اذكى؟ هل عشان متقدمة اكتر؟ هل كان عندهم اسلحة احسن؟ ابدا، العرب ما كانوش اقل ذكاء ولا قوة ولا تقدم وقتها، ولكن اسرائيل انتصرت لان النصر كان اهم عندها من عند العرب. اسرائيل دولة شعبها كله بيحارب، في الحرب بتنتهي الحياة المدنية تماما، الشعب كله في الجيش، لكن في الدول العربية في الحرب الجيش بس اللي بيحارب وبقية الشعب عايش حياته عادي. يعني في سوريا مثلا الناس تقريبا ما عرفوش ان في حرب الا بعد ما خلصت والجيش اتهزم اساسا، وسوريا خسرت الجولان اهم منطقة استراتيجية عندها. اللي ماتوا من الجيش السوري في الحرب كانوا يمكن اقل من اللي ماتوا في الانقلاب العسكري اللي حصل قبلها بسنة بس، اللي اتقتلوا في خناقة سياسية جوه البلد اكتر من اللي اتقتلوا في حرب على الجبهة على حدود البلد. حرب خسرت فيها الدولة اهم منطقة استراتيجية عندها الجولان، والعدو كان بينه وبين العاصمة حوالي 20 كيلو بس، لان الانظمة الاستبدادية ما بتهدرش مواردها في ارض المعركة. القوات المجهزة على اعلى مستوى بيتصرف عليها عشان تحمي النظام من الشعب مش من العدو الخارجي. حافظ الاسد مثلا في فبراير 1982 بعت 12 الف جندي لحصار مدينة حماة وقمع الاخوان اللي فيها، وبعد اسابيع من القصف المدينة اتدمرت بالكامل، في مذبحة قتل فيها عشرات الالاف من المدنيين. المسلمين. أما الدول الديمقراطية فهي بتحاول بقدر الإمكان تتجنب الحروب، فلو العدو قوي بيلجأوا للمفاوضات دايما، ولو الدولة المعادية ضعيفة وصغيرة يعني النصر مؤكد بيخلصوا نفسهم ويجيبوا من الآخر ويضربوها. عشان كده أمريكا ضربت أعدائها الصغيرين زي جرانادا وبنما وجمهورية الدومينيكان، لكن مع عدو زي الاتحاد السوفيتي ما كانش قدامهم غير التفاوض. أمريكا ما عندهاش استعداد تدخل في معركة تكسير عظام محدش هينتصر فيها مع عدو بقوة الاتحاد السوفيتي. الدول الديمقراطية ما بتدخلش معارك إلا لو متأكدة بنسبة 100% من النصر، لأن في حالة الهزيمة رئيس الدولة هو اللي هيشيل الليلة ويلبس، ما هو الشعب عندهم بيحاسب الرئيس يعني، وحاجة آخر قلة أدب والله. المستبدين والديمقراطيين الاثنين بيحاربوا عشان نفس السبب تقريبا، البقاء في السلطة على مستوى معين يعني، وفي مستوى تاني في دوافع مختلفة بتحركوا. يعني الديمقراطيين بيشنوا الحروب لما تفشل كل وسائل السياسة والدبلوماسية في تحقيق أهدافهم أو دفع العدو للتنازل، لكن المستبدين عادة بيشنوا الحروب لو قاموا من النوم مزاجهم وحش، ما عندهمش أي مشاكل خالص، يكش الناس كلها تولع. عشان كده المستبدين لما بيحاربوا بيخطفوا ويجروا، بياخدوا مصلحتهم ويروحوا بيوتهم عادي. لكن الديمقراطيين عادة لو راحوا حاربوا في حتة بيبلطوا فيها عشان يتأكدوا ان مصالحهم في المنطقة دي ماشية زي ما هم عاوزين، وان هم فرضوا سياساتهم فيها. اللي فشلوا في ان هم يشتروها بالفلوس عن طريق المعونات والرشاوي مثلا، فاضطروا يشيلوا حالهم ومحتلهم ويجوا يحاربوا عشان يخلصوا ويشيلوا الحاكم اللي مش عاجبهم ويعينوا لمؤاخذة دلدول بداله، يعني يكون بيسمع الكلام وبيمشي مصالحهم في المنطقة. وتعالوا نشوف مثال مثلا يعني في حرب الخليج الاولى عشان نتأكد من الكلام ده. قبل 1990 العلاقات بين العراق والكويت كان فيها لبش كتير. العراق بتقول ان الكويت بتنقب عن البترول تحت الاراضي العراقية وبتسرقه، وهددت اكتر من مرة بغزو الكويت، لغايه ما صدام تخيل بشكل ما ان امريكا بتقول له ان ما عندهاش مانع انه يضرب ضربته يعني، وعنها صدام ما صدق وقام احتل الكويت في اغسطس 1990، طبعا بهدف السطو على بترول الكويت عشان يظبط نفسه هو ورجالته. ولكن للاسف امريكا ما عملتش من بانها زي ما كان متخيل، وبوش نظم تحالف دولي، وفي يناير 1991 ضرب الجيش العراقي بعاصفه الصحراء. يا اخي بيسموا الحروب باسماء غريبه جدا يعني. اهداف واساليب كل طرف من اطراف المعركه دي كانت مختلفه تماما. على عكس دوافع صدام، الرئيس بوش ما كانش عاوز يسطو على بترول الكويت عشان يظبط نفسه محاسيبه، ولكن هدفه الأكبر اللي من خلاله يقدر يحافظ على بقائه في السلطة عن طريق خدمة مصالح الناس اللي انتخبته، هو الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج عشان الاقتصاد عنده ما يتضربش بالنار بسبب أزمة بترول تحصل بسبب الحرب مثلا. الهدف كان الاستقرار الاقتصادي مش المصلحة الشخصية. وطبعا لأن أمريكا كدولة ديمقراطية بتصرف عشان تدرب وتحمي جنودها، عدد اللي اتقتلوا في المعركة دي كان تقريبا 350 بس من 960 ألف جندي، ويمكن نصهم ماتوا في حوادث ملهاش علاقة بالمعركة ذاتها. وفي المقابل الجيش العراقي خسر عشرات الالاف من الجنود. امريكا بدات بالمفاوضات الاول لانها مش هترمي جنودها في اتون الحرب الا لو استنفذت كل الوسائل السياسيه، ولما فشلت المفاوضات ما بقاش في غير الحرب بجنود معدين اعداد عالي ومصروف عليهم كويس، لان ما فيش اختيار تاني عندهم غير النصر. صدام حسين كان عنده جنود على مستوى عالي برضه، قوات الحرس الثوري العراقي، بس صدام قرر يسحبهم من ارض المعركه عشان يحموه هو شخصيا بدل ما يحمي حدود البلد من الغزو، وساب المجندين الغلابه اللي مش مجهزين كفايه يواجهوا التحالف الدولي، فالتحالف ابادهم تقريبا. وفي 28 فبراير صدام وافق على بنود الاستسلام لما خاف ان قوات التحالف تجتاح بغداد وتبقلشه، وامريكا سابت قواتها في المنطقه عشان تضمن التزام صدام بالبنود اللي وافق عليها وانه هيفضل قاعد مربع ايديه وشاطر وبيسمع الكلام، وفرضت على العراق مناطق حظر طيران وعقوبات اقتصاديه وعزله دبلوماسيه عشان تضمن ده. بس صدام فضل يحاول يفلفص برضه وخالف البنود اللي وافق عليها، ده غير انه فضل ماسك في السلطه بايديه ورجليه واسنانه. بعد الهزيمه العسكريه مجموعه من الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال اتمردوا، ولكن لان صدام احتفظ باقوى وافضل جنوده لحمايته وكان عنده فلوس كفايه عشان يظبطهم ويضمن ولائهم، قدر صدام يقمعهم ويقتل عشرات الالاف منهم ويشرد مئات الالاف، وفضل صدام في السلطه لغايه ما اتبقلش في حرب الخليج الثانيه سنه 2003. صدام ما كانش الدكتاتور الوحيد اللي فضل الثروه والسلطه على الدفاع عن الوطن. منجستو هايلي مريم اللي وصل للسلطه في اثيوبيا سنه 1974 بعد ما بقلش الامبراطور هايلي سيلاسي تبنى الشيوعيه، فالاتحاد السوفيتي قال له حبيبي وكفاءه وغرقه في الفلوس. على مدار 14 سنة الاتحاد السوفيتي اداله حوالي 9 مليار دولار كمساعدات عسكرية عشان يحارب القوات المتمردة في اريتريا اللي كانت بتحارب عشان الاستقلال، وبالرغم من المليارات اللي اتدفعت دي كلها فضلت الحرب مستمرة وما قدرش يهزم المتمردين، لانه فيما يبدو كان بيكمر الفلوس ما بيصرفهاش على الجيش اصلا وبيمثل ان هم بيحاربوا كده. ما هو الراجل ينتصر ليه لما ممكن يصرف الفلوس على تظبيط نفسه ورجالته؟ والاتحاد السوفيتي لهبل بيه حاسب على الفواتير. طب والجنود اللي بيموتوا في الحرب؟ مش مشكلتي يابا، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ وطبعا لما انهار الاتحاد السوفيتي سنة
1989 ما عادش في حد يحاسب على الفواتير. فمنجستو اندار على امريكا واسرائيل وعرض عليهم انه يبعت لهم اليهود اللي عنده يهود الفلاشه ويدوله حقه ناشف ويظبطوه فلوس ومعونات عسكريه وكده. وفعلا امريكا دفعت 20 مليون دولار واسرائيل 58 مليون، بس الفلوس دي كانت ولا حاجه مقارنه بالمليارات اللي كانت بيدفعها الاتحاد السوفيتي. فمع الوقت انهار الجيش الاثيوبي ومنجستو هرب لزيمبابوي بثروته ورجالته. يا ترى مين اللي بيفضل في السلطة بعد الحرب؟ الديمقراطيين عادة بيتأثروا بنتائج الحروب اللي بيخوضوها أكتر من الحكام المستبدين، عشان زي ما قلنا عندهم شعوب بتحاسبهم وحاجة آخر مسخرة وقلة أدب والله. بيتأثروا لدرجة إن حتى النصر في المعركة ما يضمنش إن الحاكم الديمقراطي يفضل في السلطة. مثلا بعد سنة ونص تقريبا من تحقيق النصر على صدام في حرب الخليج الثانية، جورج بوش خسر انتخابات الرئاسة قصاد كلينتون سنة 92، بالظبط زي ما الناخبين البريطانيين حلقوا لتشرشل بالرغم من مجهوداته في الحرب العالمية الثانية. بس ساعات الانتصارات العسكرية تنفع في الدول الديمقراطية احيانا، مثلا الاصلاحات الاقتصادية اللي عملتها مارجريت تاتشر ومواجهتها مع الاتحادات العمالية اتسببت في كساد اقتصادي وارتفاع كبير في نسبة البطالة في بريطانيا، فطبعا شعبيتها انخفضت جدا، غلبانة ما شافتش عندنا. لكن هزيمتها للارجنتين في حرب الفوكلاند سنة 1982 قلبت الموازين وتسببت في فوزها في الانتخابات. ده سعادتك النصر ما بيضمنش حاجة عندهم، فما بالك بالهزيمة. يعني هزيمة امريكا في فيتنام مثلا اتسببت في قلش الرئيس الامريكي جونسون، وهزيمة فرنسا في فيتنام برضو قلشت رئيس الوزراء الفرنسي جوزيف لانيال، وفشل العدوان الثلاثي على مصر اتسبب في قلش رئيس الوزراء البريطاني انتوني ايدن سنة 1956. اما عند الحكام المستبدين فالهزيمة ما بتفرقش معاهم، صدام فضل في السلطة عادي بالرغم من الهزيمة في حرب الخليج الاولى وعدم تحقيق نصر في حرب 8 سنين كاملة مع ايران. صدام اتغير عليه وهو في السلطة اربع رؤساء امريكان، كارتر وريجان وبوش وكلينتون، ما سابش السلطة الا بالعافية لما جه محتل اجنبي مخصوص عشان يخلص منه. الحكام المستبدين بيلبدوا ويفضلوا كابسين على انفاس بلادهم مهما انهزموا في كل المعارك الحربيه والسياسيه والاقتصاديه، ما دام معاهم فلوس يظبطوا رجالتهم، بيفضلوا كابسين على انفاس البلد حتى لو اضطروا يبيدوا الشعب كله زي ما بشار الاسد بيعمل دلوقتي مثلا، على عكس الانظمه الديمقراطيه اللي الحاكم فيها بيتحاسب حتى لو انتصر، لو النصر ده كان ثمن وارواح جنود كتير راحت مثلا. عشان كده الحكام الديمقراطيين بيحرصوا على حياه جنودهم عشان في شعب هيحاسبهم على الارواح دي، وحاجه اخر مسخره وقله ادب والله. هيرمان جورينج الراجل الثاني في نظام هتلر النازي الالماني كان فاهم كويس انه صحيح الشعوب هي اللي بتحارب، لكن القيادات هي اللي تبدا الحرب عاده. الشعوب ما بتبقاش عاوزه تخوض حروب، ما فيش حد بيحب الحرب، لكن الحكام هم اللي بيحطوا السياسات وبياخدوا قرارات الحرب وبيجرجروا شعوبهم وراهم في المسحله دي، سواء كان ده في الانظمه الديمقراطيه او المستبده. مش محتاجين اكتر من ان هم يقولوا للناس ان في مؤامره عليهم وانهم في خطر ولازم يدافعوا عن نفسهم، ويهاجموا اللي مش عاوز الحرب يقولوا عنه انه جبان وسلبي ومش وطني. الفرق بس ان الانظمه الديمقراطيه بتحرص على حياه جنودها اكتر بكتير زي ما قلنا. تعالوا نشوف مثال تاني يوضح لنا الكلام ده، ونقارن بين معركتين حصلوا في منطقة القرن الأفريقي وكان الفرق بينهم سنين بسيطة. الجيش الأمريكي عنده قاعدة وهي إنه ما يسيبش جنود وراه في أرض المعركة، لازم ينقذ آخر جندي قبل ما يسيب المعركة. ممكن تشوفوا مثال على ده في فيلم بلاك هوك داون لريدلي سكوت، واللي كان بيتكلم عن معركة مقديشيو في أكتوبر سنة 1993. القوات الأمريكية دخلت الصومال ضمن مهمة إنسانية برعاية الأمم المتحدة. في 93 الصومال كانت دولة منهارة، وكان سياد باري بيحكمها من سنة 1969 لغاية وقتها يعني، وطبعا كان كل همه البقاء في السلطة بأي ثمن وتولع البلد. حتى انه قالها صراحة، قال انا لا اؤمن بالاسلام ولا الاشتراكية ولا الانتماءات القبلية ولا القومية الصومالية او الوحدة الافريقية، وان الايديولوجيا الوحيدة اللي بيؤمن بها هي بقاءه في السلطة. عشان كده قدر يفضل في السلطة 22 سنة، لان عينه كانت على الهدف ده ومركز عليه لغاية ما تبقلش الحروب الاهلية اللي عمت المنطقة، وانهار الصومال بعدها بسبب النزاعات بين الميليشيات القبلية. محمد عديد قائد اقوى قبيلة كان مسيطر على اقوى الفصائل. عديد كان ضد الوجود الامريكي في المنطقة لانه شايف ان امريكا عم خصومه، وبعد محاولات عديده فاشله لاسر عديد او اغتياله، المخابرات الامريكيه وصلها معلومه عن اجتماع هيحصل بين عديد ورجالته في مكان محدد. الخطه الامريكيه كانت ان هم هينقلوا قوات بالهليكوبتر تهاجم الاجتماع وتقبض عليهم، لكن الخطه فشلت وتم اسقاط الطائرات الهليكوبتر، والاف الصوماليين المعارضين لامريكا خرجوا في الشوارع وحصروا الجنود لغايه ما تم انقاذهم تاني يوم. امريكا بعت قوات اضافيه لانقاذ جنودها واستعادتهم. يمكن يتهيالك ان دي حاجه عاديه وكل الناس بيعملوا كده، لكن في الحقيقه الواقع بيقول غير كده خالص. الأنظمة المستبدة بترمي جنودها وما بيهمهاش. وتعالوا نشوف مثال على النقيض من ده، الصراع بين أثيوبيا وإريتريا في القرن الأفريقي، وتحديدا في معركة أفابيت سنة 1988. أثيوبيا كان عندها جيش ضخم قوامه حوالي 500,000 جندي مجهزين بأفضل المعدات الحربية السوفيتية، في حين أن الجيش الإريتري يدوب كان تسليحه بالأسلحة اللي بيعرفوا يستولوا عليها من الأثيوبيين. في المعركة دي الجيش الإريتري قدر يحاصر الجنود الأثيوبيين. تقوم أثيوبيا تعمل إيه؟ تنقذ جنودها؟ لا، قصفتهم بغارات جوية عشان تدمر معداتهم ودبابتهم عشان الإريتريين ما يستولوش عليها ويحاربوهم بيها. قصفوا جنودهم بنفسهم، ولعوا فيهم بأسلحتهم عشان السلاح ما يقعش في إيد الخصم ويولع الجندي، مش مشكلة. راح في القصف ده حوالي 18,000 جندي أثيوبي. الأنظمة الديمقراطية عادة ويمكن دايما ما بيحاربوش بعض، مش عشان هم بيحبوا السلام وطيبين وكده، لا خالص، ما عندهمش أي مشكلة يحاربوا عادي، ولكن لو فهمنا ليه هم ما بيحاربوش بعض يمكن نقدر نعرف إيه الطريقة اللي ننهي بيها الحروب من العالم ونخلي الحياة أكثر سلاما، ونفهم في نفس الوقت قد إيه ده صعب جدا. الحكام الديمقراطيين زي ما قلنا بتبقى الأولوية عندهم خدمة الشعب اللي انتخبهم عشان ينتخبهم تاني، وعشان كده ما بيدخلوش أي معركة إلا لو ضامنين النصر فيها، وإلا هيتبقلش. وعشان حاكمين لدولتين ديمقراطيتين الاتنين في نفس الوقت حسب الحسابات يحس ان هما الاثنين ضامنين ينتصروا لو حاربوا بعض، فده مستحيل طبعا. عشان كده دايما الطرف الاضعف هيلم الدور عشان ما عندوش استعداد يدخل الحرب ويخسرها، فالنتيجه محدش بيحارب حد منهم. الحكام المستبدين بيدخلوا حروب بالعبيط بقى لان محدش بيحاسبهم، ولان نتيجه المعركه سواء كانت نصر او هزيمه مش هتفرق معهم في حاجه، ما دام قادرين يظبطوا رجالتهم خلاص يعملوا ما بدلهم. عشان كده نظره على التاريخ هتبين لنا ان تقريبا 93% من الدول الديمقراطيه اللي دخلت في حروب انتصرت فيها، بينما حوالي 60% بس من الأنظمة الاستبدادية اللي دخلت حروب انتصرت فيها. سنة 1994 كلينتون في خطاب لي قال الديمقراطيات ما بتحاربش بعضها، عشان كده أفضل طريقة نضمن بها الأمن والسلام في العالم هي أننا ندعم انتشار الديمقراطية في كل مكان. دي كانت فكرة مشتركة بين كل الرؤساء الأمريكيين، كانوا دايما بيقولوا البقين دول، بس المشكلة أن أفعالهم ما كانتش ماشية مع أقوالهم خالص، سواء على مستوى الحكام أو حتى الشعب. في الديمقراطيات الحكام اللي بيفشلوا في وضع وتنفيذ سياسات تحقق مصالح اللي انتخبوهم بيتبقلشوا. الحكام الديمقراطيين بيلاقوا مفيش قدامهم خيار غير اللعب بره بلدهم لضمان مصالحهم جوه بلدهم، بغض النظر بقى اللعب ده بيدعم الديمقراطيه في البلاد التانيه ولا لا. والشعب اللي انتخبه ما بيهموش ساعتها الديمقراطيه بره، المهم مصلحتنا جوه، هي دي المعادله الصعبه. زي حرب الافيون اللي كانت في اربعينات وخمسينات القرن التسعتاشر، كان اسمها حرب الافيون لان بريطانيا كانت عاوزه تدفع ثمن صادراتها من الصين بالافيون اللي بتنتجه الهند، والصين ما وافقتش، ما كانوش عاوزين الشعب يتحول لمدمنين افيون. عشان كده بريطانيا استخدمت القوه عشان تفتح الاسواق الصينية لتجارة المخدرات عشان تضمن مصالحها، الخطوة اللي الصين اتأذت منها كتير طبعا، كل ده عشان بريطانيا اللي همها مصالحها وبس. برضو زي ما امريكا اطاحت بصدام وجابت مكانه رئيس تاني يكون لعبة في ايديهم، قال يعني بتدعم الديمقراطية في العراق وكده، لكن النتيجة هل فعلا في ديمقراطية في العراق النهاردة؟ عمر الديمقراطية ما بتيجي من بره ابدا، لازم تكون اختيار شعبي داخلي، لان اللي هيحاول يفرضها من بره هيفرضها لمصلحته هو مش لمصلحة اهل البلد دي، الحاجة اللي ملهاش اي علاقة بالديمقراطية اصلا. ولو جه رئيس ديمقراطي فعلا لدولة اضعف منهم وطلع مش حابب يلعب معهم بقواعدهم وبيدور على مصلحة بلده بس، بيبقى لشو، زي ما حصل مع باتريس لومومبا في الكونغو اللي سياساته ما عجبتش بلجيكا وامريكا عشان اتعرضت مع مصالحهم فاغتالوه، وزي ما فرنسا عملت في تشاد اللي كانت محتلياها زمان لما اتدخلت عشان تضمن ان اللي بيحكم تشاد موالي لفرنسا مش ليبيا ولا اي دولة عربية تانية. الرؤساء الديمقراطيين دايما بيقولوا ان هم بيدعموا الديمقراطية في العالم، لكن على ارض الواقع ده بيتعارض مع مصالحهم، فعلى ارض الواقع هم فعليا بيحاربوا الديمقراطية في العالم. في حالة مصر واسرائيل مثلا، الدول الغربية ياما اشتكت من الممارسات الغير ديمقراطية أيام مبارك، بس لما راح مبارك وبدأت البلد تتحرك نحو الديمقراطية، الدول الغربية أخدت بالها إن الخطوة دي ممكن تتعارض مع مصالح صديقتهم إسرائيل. صحيح الحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل أيام مبارك كان مكلف، يعني تظبيط مبارك كان مكلف برضه، بس الديمقراطية في مصر هتكلفهم أكتر بكتير من اللي كانوا بيدفعوا لمبارك عشان يحافظوا على مصالح إسرائيل، عشان كده ما اعترضوش قوي على الانقلاب اللي حصل. وعلى سيرة مصر، خلينا بقى نسيبنا من سكة المستبدين والديمقراطيين والأفلام دي كلها ونركز شوية مع مصر في سلسلة الحلقات الجاية، ونتكلم عن مصر كانت ايه وهي ايه دلوقتي ورايحة على فين، ونشوفكم على خير ان شاء الله.